بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى بعد العصر وكذلك المغرب، إن شاء الله نأخذ أحكام العيدين والأضاحي من زاد المستقنع، أحكام العيدين والأضاحي من زاد المستقنع. أنا بعد المغرب معناه بعد الإفطار، أنا بعد الصلاة بربع ساعة وثلث ساعة، وإن أتممناه في الليلة فبها، وإلا إن شاء الله تعالى نتممه بغد. ونذكر أيضا مسائل تتعلق بهذه الأيام تبعا له، معنا مسائل في عرفة، في يوم العيد وأيام التشريق بإذن الله. قال البخاري رحمه الله هذا الحديث الآن، حديث أم زرع، حديث طويل إن شاء الله تعالى نقرأه. وإن شاء الله في درس لاحق نذكر فوائد هذا الحديث وأيضا معانيه. قال رحمه الله الإمام البخاري: باب حسن المعاشرة مع الأهل، أن معاملتهم بالمعاشرة الحسنة، معنى يحسن أخلاقه ومعاملته مع زوجته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم ذكر هذا الحديث، وقد تكلمنا على مسألة حسن العشرة. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس، علي بن حجر وسعد، قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا هشام بن عروة إمام من أئمة الحديث وحافظ من حفاظه، قال عن عبد الله بن عروة وهو أخوه، والظاهر أنه ليس له في الحديث أو في البخاري إلا هذا الحديث. قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ويقال أن هذه النساء كنا في اليمن، وانتشر خبرهن حتى تكلم به العرب، وغالبا إنما نقل مثل هذا لأجل الكلمات التي أتوا بها، الكلمات الفصيحة. أنا حاولنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، لكن ليس صراحة وإنما تعريض، أن تعرض المرأة أو تذكر كلاما يفهمه من يفهم معنى الفصاحة العربية ماذا المراد به. لهذا تجد اختلاف العلماء في كثير من الألفاظ، هل هي للمدح أو للذم. أنا سيأتي معنى أن بعض العبارات حملها بعض العلماء على المدح، وحملها بعضهم على الذم، وهذا لفصاحة هذا الكلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غطك على رأس جبل، لا سهل أو لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. أنا تصف زوجها بهذه الأوصاف أنه مثل الجمل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وهذا واضح أنها ذكرت عيوبه، لكن أن له عيوبا كثيرة، فلهذا اكتفت بهذا الكلام. قالت الثالثة: زوج العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا فر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: إن شاء الله تعالى نذكر شرح هذه العبارات. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا، طباقة كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلالك. وبعضهم قرأها أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقال: وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحمي عضدي، وبجحني فبجحت. قال: وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أنا وجدها في أهل غنيمة عن أهل غنم، وصارت من أهل الصهيل والأطيط، أنا صارت من أهل الإبل والخيل. قال: فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقط ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا، كأنه طلقه، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك، قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فلو جمعت كل شيء أعطانيه، أي هذا الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله قال بعضهم، أبو عبد الله والبخاري، قال بعضهم فأتقمح بالميم، وهذا صح، أنا جاءت في الرواية التي ذكرها فأتقنح، وهنا يقول أبو عبد الله قال بعضهم فأتقمح، قال وهذا صح. فهذا الحديث الذي يسمى حديث أبي زرع، ووجه الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وعلى وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أنا من باب الإحسان ومن باب الملاطفة ومن باب العشرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأزواج صلوات الله وسلامه عليه في معاشرته لأزواجه. وأيضا هذا الحديث هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم أنها حكاية حكتها عائشة؟ فبعض العلم يقول أن هذا من حكاية عائشة ثم ذكرت ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أن لما قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وقيل أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح الذي صححه القاضي عياض الإمام النووي وغيره أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا قوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولكن هذه القصة مشهورة عند العرب، فلهذا لما كانت تعرف عائشة هذه القصة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ذلك، فذكرت عائشة رضي الله عنها القصة كلها، ذكرت عائشة القصة كلها ثم أخبرت بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وأما ما جاء أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، أنا جاء في بعض الروايات أنه قال حديث، معنى رواية سعيد بن سلمة عن هشام، وإن كان سعيد بن سلمة أبو الحباب ثقة، لكن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما ذكر، إلا ما ذكر كنت لك. فهذا الذي قاله جماعة من العلم منهم الإمام النسائي رحمه الله، وكذلك الإمام الدارقطني، وكذلك أيضا القاضي عياض كما ذكرنا، وغيرهم من أئمة الإسلام، وأيضا نقل بعض أهل العلم ذلك عن الإمام أحمد أنه ليس في الحديث المرفوع إلا قوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وحتى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لكن قال في بعض الروايات وإنه طلقها وإني لا أطلقك، قال وإنه طلقها وإني لا أطلقك. ومعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبزرع لأم زرع في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء كما قال ابن الأنبار. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه كأبي زرع في الألفة والوفاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، وليس المراد أنه سيفعل مثل ما فعل أبو زرع أو أبو زرع أنه طلق زوجته. طيب، هذا بعض الذي معنا بعض الفوائد التي تذكر إن شاء الله تعالى. شرح هذا الحديث سيكون إن شاء الله في درس لاحق. وأما مسألة تسمية النساء فجاء في بعض الكتب تسمية بعض هذه النساء، لكن لم يثبت إلا تسمية أم زرع فقط. أم زرع هي التي سميت، وأما بقية النساء فلم تسمى إحداهن. وذكر أيضا الخطيب البغدادي وغيره، وقد ألف جزءا في هذا الحديث، وذكر أن هذه الحادثة حصلت في قرية من قرى اليمن، قرية من قرى اليمن، وجلسنا تلك النساء وخبرنا بأخبار أزواجهن. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.